بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع أو دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب للشيخ ربيع بن هادي شفاه الله وعافاه، نعم، وهو الرد على المالكي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد ألف المسمى بحسن المالكي عددا من المؤلفات وحارب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام وغيرهم من أهل السنة الذين تابعوهم بإحسان، وقد زكى الله ورسوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم الله في محكم كتابه الثناء العاطر، وأخبر عن صفاتهم الحميدة في التوراة والإنجيل، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة الفتح بعد تفسيره لقوله تعالى: محمد رسول الله الآية عند قوله ليغيظ بهم الكفار، انتزع من هذه الآية الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر، لهذه الآية. ووافقوا طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. ولا حديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم،
كل من يتغيظ على الصحابة رضوان الله عليه فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار. فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه أخذ من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، كيف إذا كفروهم؟ لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر. ليه؟ لأنه يكون قد غاضه كتاب الله الذي زكاه. كيف تتغيظ من الصحابة؟ ولهذا العلماء فرقوا بين من يقع في الصحابة تغيظا ومن يقع فيهم من جهة انتقاص ويحبهم، لكن مثلا وصف بعضهم بالجبن، وصف بعضهم بالخور، أو وصف بعضهم بكذا، فهذا على خطر عظيم إن كان لبعضهم، أما إذا كان للصحابة كلهم فهذا والعياذ بالله كفر. نعم.
ولا حديث في فضل الصحابة رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بذكر مساوئهم كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عز وجل عليهم ورضاه عنهم. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
يبقى كل الصحابة من أسلم قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد وقاتل كلا وعد الله الحسنى. نعم.
وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. في ضوء هذه الآية وغيرها، وفي ضوء الأحاديث الكثيرة في فضائل الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان مكانتهم عند الله، عرف خيار هذه الأمة من التابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وأئمة التفسير والحديث والفقه، ومن صار على نهجهم من أهل السنة والجماعة، عرفوا أقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنازلهم الرفيعة التي أحلهم الله إياها، كيف وهم مع كل هذا قد بذلوا أموالهم وأنفسهم في نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله ونشرها في الدنيا بالحجة والبرهان والسيف والسنان، فأسعد الله بهم وبجهادهم أمما وشعوبا. فلهم منا بعد الله تعالى ثم الأنبياء العظام والرسل الكرام كل إجلال واحترام وحب وتقدير، ولمبغضيهم وشانئيهم كل بغض وإهانة وتحقير. فرضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأرضاهم، وحشرنا في زمرتهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأبعد الله من انحرف عن نهجهم وناصبهم العداء والبغضاء وتعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. أقول هذا لأن الرويبضات والغثاء أصبحوا يصولون ويجولون ويتطاولون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان، ومنهم أهل السنة والحديث والتوحيد والطائفة الناجية المنصورة. ومن أئمة الحديث والسنة والتوحيد ذلكم الإمام العلم المجدد، المجدد رافع راية التوحيد والسنة وقامع الضلالات المجهلات والبدع والخرافات الرافضية والصوفية والجهمية. ذلكم العلم الذي رفع الله به منار الإسلام وجدد به ملة محمد عليه الصلاة والسلام، فشرق بأعماله وجهاده وتجديده كل ضال جهول منذ رفع فشرق بأعماله وجهاده وتجديده كل ضال جهول
كل شرق بأعماله كل ضال
هو الذي
شرق
هو
فشرق بأعماله وجهاده وتجديده،
يعني شرق هنا ليس يعني أظهر الحرارة
كل ضال،
يعني أظهر الحرارة
يعني هو كل ضال شرق بأعمال
منذ رفع راية التوحيد والسنة إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله. ومن الذين شرقوا بهذه الدعوة العظيمة التي رفع لواءها ذلكم الإمام الكبير الشجاع والعالم النحرير، هذا الذي يسمى بحسن المالكي الذي أعمته أنوار السنة والتوحيد، فيأبى إلا أن يتخبط في ظلمات الجهل والضلال، ينهل من كل المستنقعات الموبوءة بالرفض والتصوف وأصناف الضلال، وينتصر لكل مبطل ضال، ويخاصم كل أصحاب الحق مبتدئا بالصحابة الكرام ومنتهيا بأتباعهم وسالكي منهجهم على مر الدهور والأيام. فلا يتولى الإمام محمد بن عبد الوهاب إلا من صار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين من الصحابة وخيار التابعين ومن صار على نهجهم من أعلام السنة والدين. لقد تصدى هذا الظلوم لمناصر الإمام، يكيل لهم التهم القبيحة التي هم منها براء من التعصب والغلو والقبائح التي ألصقها بهم ظلما وزورا هو وأمثاله أحق بها وهم أولى بها وأهلها. لقد دفعه حقده على الإمام محمد ودعوته إلى رميه بتكفير الأمة وإلصاق دعاة التكفير به وبدعوته وكتبه وكتب تلاميذه وأحفاده، فقال بعد دعاوى يرفع فيها نفسه فوق منزلته بكثير. ومن هذا المنطلق فإني وجدت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على فضله وأثره الدعوي الذي لا ينكره منصف قد وقع في أخطاء أصبحت سنة متبعة عند بعض طلبة العلم الذين أصبحوا يطلقون التكفير في حق علماء ودول وطلاب علم بناء على ما قرره الشيخ محمد في بعض كتبه ورسائله، وأصبح الواحد من هؤلاء يحتج بأن الشيخ كان يرى كفر هؤلاء العلماء وهؤلاء الحكام وكفر من هذه صفته إلى آخره.
نعم، يعني يقول هذا وهو يظهر الثناء على ابن عبد الوهاب، فيقول ومن هذا المنطلق فإني وجدت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على فضله وأثره الدعوي الذي لا ينكره منصف قد وقع في أخطاء أصبحت سنة متبعة عند بعض طلبة العلم الذين أصبحوا يطلقون التكفير في حق علماء ودول إلى آخر ما ذكر. طبعا هذا إنما هو ذم بما يشبه المدح، فهو يظهر المدح لكنه الذم، فيقول عند أخطاء صار الطلاب ينفذونها ويطبقونها وكذا وكذا. ما هذه الأخطاء؟ هي منهج للسنة والجماعة، ويقصد هو في التكفير، وكان ابن عبد الوهاب فتح هذه العبة. هذا من أخطائه أنه كفر بغير دليل فتبعه طلابه على ذلك. نعم، وما أي فضل له بعد ذلك؟ أي فضل وأثر دعوي وهو الذي كفر الناس وقتلهم كما سيأتي. وقال فهذه الفوضى التكفيرية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب. سبحان الله، فين إذن قول على فضله وأثره الدعوي الذي لا يمكنه منصف؟ كيف يكون لإنسان فضل وأثر دعوي وعنده فوضى تكفيرية؟ يبقى هذا إيه؟ دبلوماسية. نعم، ومراوغة. نعم.
نفس الكلمة دي نفس كلمة العدم كل إطلاقات وإجمالات من عند رفض الكتب أو رفض فكر المفسرين.
صحيح، هذا نفس اللي يقول العدوي. نعم.
قال المالكي وقال فهذه الفوضى
التكفيرية. ما عنده إطلاقات ابن عبد الوهاب، عنده محترزات قوية، لكن اللي ما يفهم كلام ابن عبد الوهاب هو اللي بيقول هذا الكلام. نعم. فهذه الفوضى التكفيرية نتيجة طبيعية وحتمية، يقول هذا الرجل.
فهذه الفوضى التكفيرية هي نتيجة طبيعية وحتمية من نتائج منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي توسع في التكفير حتى وجدت كل طائفة من كلامه ما يؤيد وجهة نظرها، بل حركة الحرم وأصحاب التفجير في العليا ما هم إلا نتيجة لمنهج الشيخ في التكفير.
تفضل يا سيدي. وبعد هذا، هذا الرجل له فاضل وأثر دعوي لا ينكره منصف. الإنسان لو اعتقد هذا ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب فعلا هكذا، لقال هذا الرجل الذي دمر العالم بدعوته، مش لو أثر دعوة. يعني علامة سبحان الله. شوف يا أخوان هؤلاء، يعني الواحد منهم كيف يتلون في دينه واعتقاده، ما تستطيع سبحان الله أن تمسك به. نعم
شيخنا، المقطع الأولاني أنا وقع في نفسي، يعني المقطع الأولاني أنه طعن في الطلاب وإظهار لفضل الشيخ.
لا، ما الطلاب بسبب، لا مش إظهار، يقول قد وقع في خطأ، أصبحت سنة متبعة، مش فهمها الطلاب غير وجهها وغير ذلك، لا صارت سنة متبعة. إيه الأخطاء؟ ما أنا قلت لك قبل ما أقرأ المقطع الثاني، قلت لك الأخطاء هي التكفير، لأنه هو اتهام ابن عبد الوهاب، اتهام واحد هو أوضح بقى الأخطاء. إيه الأخطاء اللي عند ابن عبد الوهاب وأصبح سنة متبعة عند الطلاب؟ الفوضى التكفيرية. نعم.
قال وله تهم أخرى من هذا النوع. ثالثا، ويدفع تهمة التكفير عن سيد قطب بعد إلحاحه على إلصاق فتن التكفير السابقة والمعاصرة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، فيقول والشيخ محمد رحمه الله لو لم يقاتل المسلمين واكتفى بمراسلة العلماء يحسن.
المسألة الثانية، تكفير مسلمين مقاتلة المسلمين، فيقول لو لم يقاتل المسلمين واكتفى بمراسلة العلماء ثم على الدعوة إلى الله، ربما لو فعل هذا لتجنبنا مآسي التكفير من ذلك الزمن إلى عصرنا هذا. يبقى إذن عند ما هي أخطاء ابن عبد الوهاب عنده؟ تكفير الفوضى التكفيرية، هذا مسألة التكفير، واستباحة دماء المسلمين تحت عنوان قتال المسلمين. ومن هنا صار كل دعوة تقوم على التكفير والتفجير أسسها إذن محمد بن عبد الوهاب بتفكيره هذا وبفكره هذا الذي نشر في العالم الإسلامي. طيب كيف أمدح ابن عبد الوهاب لو ثبت هذا عنده؟ كيف أمدحه وهو أساس الفوضى التكفيرية؟ ونحن نحذر من التكفيريين الليل والنهار، على ما يستثنى ابن عبد الوهاب إن كان تكفيريا؟ لماذا لا يكون الإنسان واضحا؟ أنا لو أعتقد هذا سوف أحذر من ابن عبد الوهاب، كما أعتقد، وهذا في دعاة التكفيريين، أحذر من البغدادي، أحذر من أسامة بن لادن، أحذر من هؤلاء ولو أثنى عليهم أناس. يبقى تحدد ما دي دعوة التكفير. شوف مر معنا كلام الشيخ الحيدان فيما مضى لما حضر من ثوراته أن هذه كذا وكذا. أذكر أول مقام ثورة سوريا، يبدو وصفه الشيخ تفصيف معين وأخرج فتوى اليوم واستدرجها غدا في مسألة يعني جواز مثل هذا، لأن الحاكم كافر وكذا وكذا، فجوز مثل هذا، ولكن في اليوم الثاني رجع عنها حفظه الله تعالى. ومع ذلك لما طلعنا على هذه الفتوى أول يوم قلنا ما نتابعه في هذه الفتوى. فعلامة يجامل ابن عبد الوهاب إذا كان عنده فوضى تكفيرية، علامة، ويصبح عالما له أثره الدعوي وهذا لا ينكره أي منصف. وهل تعرف أنت الإنصاف؟ إما أن يكون هذا غير ثابت فنعم يكون له أثر عظيم، وهو طبعا هذا حال ابن عبد الوهاب، وإما أن يكون ثابتا فلا داعي للمدح مع ثبوت هذا، وإلا أنت تمدح التكفيريين، تمدح من عنده فوضى تكفيري. نعم.
الذي يعتمد فيه المكفرون على فتاوى الشيخ وعلماء الدعوة في تكفير المسلمين، وإن كان سيد قطب قد بالغنا في نقده.
ما عندنا وما هو الطعن في العالم والإمام إذا اعتمد تكفيريون على فتوى؟ ينظر إلى فتوى العالم، هل هي فعلا فتوى خاطئة أم مصيبة؟ هل العيب في الفتوى أو العيب في من أخذ هذه الفتوى؟ إن كان العيب في الفتوى عدنا على صاحبها، ما نقول هؤلاء فهموا كذا وكذا. وأما إذا كان العيب في الفهم، فإن هناك أو جميع الفرق عموما فهمت من كتاب الله ومن سنة رسول الله ما أصبحوا عليه من ضلال. وهل كتاب الله يدل على ذلك؟ وهل سنة رسول الله تدل على ذلك؟ إذن العيب في هؤلاء، وهذا موجود في الكتاب والسنة. نعم.
وإن كان سيد قطب رحمه الله قد بالغنا في نقده لأننا وجدنا في متشابه كلامه تكفير.
يا سلام، شوف يا سلام، يعني ما قال في ابن عبد الوهاب وجدنا في متشابه كلام، ليه؟ لأنه يكون له حينئذ سيكون له كلام محكم لا يدعو فيه إلى التكفير، يبقى من متشابه كلام. وبعدين إيه؟ بالغنا في سيد قطب، لكن لم نبالغ في ابن عبد الوهاب الذي عنده فوضى تكفيري. من متشابه كلام قطب، لكن هذا كان من صريح كلام ابن عبد الوهاب. فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد وجدنا التكفير في صريح كلامه لا متشابه، فجعلنا سيد قطب كبش فداء لأنه ليس له أنصار عندنا وللشيخ أنصار. يبقى على يعني هو يلزمه يعني صرنا ندافع عن ابن عبد الوهاب مع صريح كلامه في الكفر، ونحط على سيد قطب مع متشابه كلامه، لأن ابن عبد الوهاب له ظهر إيه عندنا، إنما سيد قطب ليس له ظهر. نعم.
وهذا ليس من أخلاق طالب العلم الذي يقول الحق ولو على نفسه ولا يحمل المسؤولية الأبرياء.
نعم. في أحد من العلماء له ظهر وفي أحد ما له ظهر؟ إنما الظهر لو كان له ظهر بمعنى له جناب، فهذا إنما يضعه العالم بعلمه يصبح له جناب في الأمة. نعم.
علق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفاه، وفي هذا الكلام من الدعاوى الباطلة والظلم ما لا يصدر إلا عن مثل هذا الرجل، وفيه من تنزيه أهل الباطل عن باطلهم وتحميل الأبرياء ذنوب غيرهم ما لا يقدم عليه إلا من لا يستحي ولا يخاف عقاب الله لمن يتقحم مثل هذه الموبقات. وللرجل مجازفات لا تصدر إلا ممن أكل الحقد قلبه وسيطر الهوى على عقله ومشاعره وعواطفه. ولا أدري ما سر نفيه التكفير عن سيد قطب وذبه عنه واتهام من ينتقده وإلصاق التكفير بالإمام محمد، هل لأنه يوافقه في عقيدته ومنهجه ولا سيما طعنه في الصحابة رضي الله عنه، أو لأسباب أخرى منها حقده على الإمام محمد ودعوته وأنصاره. وسوف أناقشه في أهم افتراءاته ومجازفاته مبينا واقع الإمام الحقيقي ومنهجه، وهل هو التوحيد في دعوته، وهل هو الوحيد في دعوته، أو أسد من أسد الله مع أسود وأشاوس من هذه الأمة، ومبينا فساد منهج هذا المالكي وعقله وأخلاقه وتوليه لأهل الضلال ودفاعه عنهم بالباطل.